إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، إن الأرض لم ترى معلما قط أحسن خلقا وتعليما وتربية وتأديبا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اختصه الله به من الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. ومن ذلك لم يجرب عليه صلى الله عليه وسلم أحد من أعدائه كذبة واحدة قط. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: لم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط، دع شهادة أوليائه كلهم له به، أي بالصدق، فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات، مشركوهم وأهل الكتاب منهم، وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة. قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: قلت لأبي جهل وكان خالي: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته، يعني قبل النبوة؟ فقال: والله يا ابن أختي، لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا بالأنين، فلما وخطه الشيب، يعني فشى شيبه واستوى سواده وبياضه، لم يكن ليكذب. وهذه شهادة رجل كافر في نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه ما كذب قط صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يلقب بين قومه من كفار قريش بالأمين. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة النبوية: وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. ولم لا يلقبونه بذلك ولم يروا منه إلا الصدق والأمانة؟ فهو صلى الله عليه وسلم حين يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه في أداء ما عنده من أمانات لكفار قريش، مع أنهم هم الذين آذوه وناصبوه العداء وقالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، فداه أبي وأمي وروحي ودمي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يخنهم في أماناتهم ولم يكذب عليهم قط صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، شرف لنا والله وعزة أن ننتسب لهذا الدين، بل نرفع هامتنا بالسماء ولا نستحي أبداً من النسبة إلى هذا الإسلام العظيم وإلى هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفياً كريماً يمتد وفاؤه إلى أقارب وأصدقاء زوجاته. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. فغرت فقلت: وما تقول عائشة؟ فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها، هذا هو الوفاء، وذلك هو الكرم، وتلك هي الشهامة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنك لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. عباد الله، لقد رأى الكفار الصدق في وجه نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث كان وجهه، ليس بوجه كذاب. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أيها المسلمون، لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم نعم المعلم والمؤدب لأصحابه عليه الصلاة والسلام. أخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، بل إن رفق النبي صلى الله عليه وسلم يمتد فيشمل رجلا أعرابيا يبول في مسجده، يبول في مسجده صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخاني واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بل، لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. رجل يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضرب ولا كهر ولا شتم ولا سب صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط، بل كان حريصا على هداية الكفار. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. أين هذه الأخلاق؟ أين هذا الأدب؟ أين هذا الرفق؟ أين هذا الحرص على هداية الناس؟ يجذبه جبذة شديدة تؤثر في صفحتي عنقه ويقول: أعطني من مال الله، فيعطيه وهو يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلين عظيمين حول مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا هو هم رسول الله، وهذا هو الذي يشغله، هداية الناس وليس الانتقام منهم صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إنه مهما استهزأ المستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفاه الله عز وجل إياهم. قال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. ولنأخذ مثالا واحدا لتلك الكفاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يصلي عند الكعبة؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومع ذلك يا عباد الله، فلا يجوز التخريب والإفساد بزعم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نصرته تكون باتباع هديه واقتفاء أثره وتعظيم سنته ودعوة الناس إلى ذلك. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. أيها المسلمون، إن ديننا الحنيف لا يبيح قتل العابد في محل عبادته. أخرج أحمد وحسنه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: لا تغدروا. إذا بعث جيوشه للكفار قال: لا تغدروا، ممنوع الغدر حتى مع الكافر، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. عباد الله، إن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين، ولا التمثيل بجثثهم ولو في الجهاد. أخرج مسلم وأبو داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. هذا هو الإسلام الذي أرسل الله به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما حدث في مدينة نيس في دولة فرنسا بالأمس من ذبح امرأة في مكان عبادتها وقتل آخر، هذا الفعل مخالف لما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل العابر في صومعته، والإسلام من ذلك براء، وليس ذلك من الجهاد في سبيل الله، بل هذا والله من الصد عن سبيل الله وتعطيل المساجد وتعطيل الدعوة إلى الله في كل مكان، لا سيما في المكان الذي وقع فيه هذا الحادث. فإياكم أن تأخذكم العواطف يا عباد الله، فالأمر أمر دين وأمر نصوص معصومة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في دينه. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، اللهم ارزقنا الفقه في دينك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أهلك ودمر كل من سب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ ثغورنا من كل الجهات يا رب العالمين. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، إن الأرض لم ترى معلما قط أحسن خلقا وتعليما وتربية وتأديبا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اختصه الله به من الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. ومن ذلك لم يجرب عليه صلى الله عليه وسلم أحد من أعدائه كذبة واحدة قط. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: لم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط، دع شهادة أوليائه كلهم له به أي بالصدق، فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات، مشركوهم وأهل الكتاب منهم، وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة. قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: قلت لأبي جهل وكان خالي: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته، يعني قبل النبوة؟ فقال: والله يا ابن أختي، لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا بالأنين، فلما وخطه الشيب، يعني فشى شيبه واستوى سواده وبياضه، لم يكن ليكذب. وهذه شهادة رجل كافر في نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه ما كذب قط صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يلقب بين قومه من كفار قريش بالأمين. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة النبوية: وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. ولم لا يلقبونه بذلك ولم يروا منه إلا الصدق والأمانة؟ فها هو صلى الله عليه وسلم حين يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه في أداء ما عنده من أمانات لكفار قريش، مع أنهم هم الذين آذوه وناصبوه العداء وقالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، فداه أبي وأمي وروحي ودمي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخنهم في أماناتهم ولم يكذب عليهم قط صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، شرف لنا والله وعزة أن ننتسب لهذا الدين، بل نرفع هامتنا بالسماء ولا نستحي أبدا من النسبة إلى هذا الإسلام العظيم وإلى هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا كريما يمتد وفاؤه إلى أقارب وأصدقاء زوجاته. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. فغرت فقلت: وما تقول عائشة؟ فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها، هذا هو الوفاء وذلك هو الكرم وتلك هي الشهامة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنك لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. عباد الله، لقد رأى الكفار الصدق في وجه نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث كان وجهه ليس بوجه كذاب. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، لأنظر إليه. فلما استثبتت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أيها المسلمون، لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم نعم المعلم والمؤدب لأصحابه عليه الصلاة والسلام. أخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، بل إن رفق النبي صلى الله عليه وسلم يمتد فيشمل رجلا أعرابيا يبول في مسجده، يبول في مسجده صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. رجل يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضرب ولا كهر ولا شتم ولا سب صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط، بل كان حريصا على هداية الكفار. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. أين هذه الأخلاق؟ أين هذا الأدب؟ أين هذا الرفق؟ أين هذا الحرص على هداية الناس؟ يجذبه جبذة شديدة تؤثر في صفحتي عنقه ويقول: أعطني من مال الله، فيعطيه وهو يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلين عظيمين حول مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا هو هم رسول الله، وهذا هو الذي يشغله، هداية الناس وليس الانتقام منهم صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إنه مهما استهزأ المستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفاه الله عز وجل إياهم. قال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. ولنأخذ مثالا واحدا لتلك الكفاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يصلي عند الكعبة؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومع ذلك يا عباد الله، فلا يجوز التخريب والإفساد بزعم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نصرته تكون باتباع هديه واقتفاء أثره وتعظيم سنته ودعوة الناس إلى ذلك. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. أيها المسلمون، إن ديننا الحنيف لا يبيح قتل العابد في محل عبادته. أخرج أحمد وحسنه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: لا تغدروا. إذا بعث جيوشه للكفار قال: لا تغدروا، ممنوع الغدر حتى مع الكافر، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. عباد الله، إن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين، ولا التمثيل بجثثهم ولو في الجهاد. أخرج مسلم وأبو داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. هذا هو الإسلام الذي أرسل الله به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما حدث في مدينة نيس في دولة فرنسا بالأمس من ذبح امرأة في مكان عبادتها وقتل آخر، هذا الفعل مخالف لما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل العابر في صومعته، والإسلام من ذلك براء، وليس ذلك من الجهاد في سبيل الله، بل هذا والله من الصد عن سبيل الله وتعطيل المساجد وتعطيل الدعوة إلى الله في كل مكان، لا سيما في المكان الذي وقع فيه هذا الحادث. فإياكم أن تأخذكم العواطف يا عباد الله، فالأمر أمر دين وأمر نصوص معصومة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في دينه. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، اللهم ارزقنا الفقه في دينه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أهلك ودمر كل من سب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ ثغورنا من كل الجهات يا رب العالمين. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.